بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن بعض أحكام الربا، ومن جملة تلك الأحكام هو أنه أحيانا تكون الفضة مغشوشة، أي خلط بها جنس آخر، فلز آخر من غير جنس الفضة، كأن يخلط بها نحاس أحيانا أو غير النحاس من الأمور الأخرى. فإذا كانت الفضة مغشوشة فحينئذ وزنها سوف يكون مجهول، وزن الفضة، باعتبار أن وزن ما خلط بها مجهول، فسوف الفضة الخالصة تكون مجهولة الوزن، فالمجموع لعله معلوم الوزن، لكن حيث أن مقدار الخليط الذي مزج بالفضة مجهول فمقدار الفضة مجهولة، وحينئذ إذا كان مقدارها مجهول فلا يجوز بيع هذا الشيء المخلوط بالغير الفضة، لا يجوز بيعه بالفضة، لأنه لاحتمال عدم التساوي بين العوض والمعوض، فلعل المقدار الذي جعل ثمنا أكثر أو أقل، وحينئذ لا تباع إلا بالذهب أو بجنس آخر من غير الفضة بقضايا أخرى، بالفضة لا يجوز. وهكذا الحال في الذهب، إذا كان ممزوجا بغيره فحيث أنه سوف يجهل وزنه فلا يجوز بيعه بالذهب، بل يباع بالفضة أو يباع بفلز آخر لا من جنس الذهب ولا من جنس الفضة. أجل لو علم مقدار الفضة فيجوز حينئذ بيع ذلك المقدار بمقدار يساويه من الفضة، وهكذا في الذهب المخلوط بغيره، إذا علم مقداره يجوز بيعه حينئذ بالذهب بما يساويه من الذهب، لكن طبيعي تجعل ضميمة مقابل مقدار الخليط المخلوط بمن بالذهب أو المخلوط بالفضة، حتى تكون هذه الضميمة مقابلة إلى ذاك. وأما إذا لم نضع ضميمة فحينئذ يلزم الزيادة في أحد الطرفين، يعني في ذلك الطرف سوف تكون فضة مع زيادة الخليط أو ذهب مع زيادة الخليط، وحينئذ يلزم زيادة في أحد العوضين وهو لا يجوز. لذا يقول قدس الله روحه الشريفة في الكلام في صفحة 303: وإذا كان في الفضة غش، الغش يعني المقصود هو هذا ما يخلط بالفضة أو ما يخلط بالذهب إذا كان الفلز ذهبا، مجهول، أي مجهول مقدار وزنه، لا يعلم مقدار وزنه، فبالتالي سوف يجهل وزن نفس الفضة أو وزن نفس الذهب، لم تبع هذه الفضة إلا بالذهب حتى ما، وأما بالفضة لا يجوز، أو بجنس لكن غير الفضة حتى ما يلزم ربا زيادة في أحد الطرفين، وكذا الذهب، يعني إذا كان مغشوشا بشيء لا يجوز بيعه بالذهب، بل يباع بالفضة أو يباع بجنس آخر. ثم يقول: ولو علم، أي مقدار الفضة فيما إذا كانت مغشوش، أو مقدار الذهب فيما إذا كان هو المغشوش، جاز بيعه بمثل جنسه، بمثل جنسه يعني بمقدار جنسه، فإذا كان مثقال مقدار الفضة فلا تباع إلا بمثقال، لكن توضع ضميمة مقابل الزيادة، إلا بل لم، ولو علم يعني المقدار جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش، زيادة تقابل تلك الضميمة، ولا يباع تراب معدن. ثم يقول قدس الله روحه أنه أحيانا يوجد عندنا تراب الفضة، الفضة حينما تصاغ ذرات قد تتساقط على الأرض، هذه الذرات تسمى بتراب الفضة، أو الذهب حينما يصاغ ذرات تتساقط يسمى بتراب الذهب، هذا تراب الفضة لا يباع بالفضة لاحتمال الاختلاف في مقدار الوزن، وإنما تراب الفضة يباع بالذهب، وهكذا تراب الذهب لا يباع بالذهب، وإنما يباع بالفضة أو بجنس آخر لاحتمال الزيادة في أحد العوضين. لذا يقول: ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا، يعني من باب الاحتياط لا يباع. وجه الاحتياط هو احتمال الزيادة في أحد الطرفين، حيث ضبط التراب بالوزن أمر عسير، لأجل ذلك من باب الاحتياط تترك هذه المعاملة، أي بيع تراب الفضة بالفضة أو تراب الذهب بالذهب. ويباع بالذهب، أي يباع تراب معدن الفضة بالذهب، وكذا تراب معدن الذهب، يعني لا يباع بالذهب احتياطا بل يباع بالفضة. ولو جمع في صفقة، نعم لو جمع تراب الفضة بتراب الذهب جمع، فيجوز حينئذ بيعهما بالذهب والفضة، وكل ينصرف إلى مخالفه. فتراب الفضة ينصرف أوتوماتيكيا وقهرا تراب الفضة إلى الذهب، وتراب الذهب إلى الفضة. لذا يقول: ولو جمع في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا، وقلنا ينصرف كل إلى مخالفه. ثم يقول: ويجوز بيع جوهر. يقول: قدس الله روحه الشريفة، الرصاص أحيانا أو الصفر أحيانا يكون معه شيء من الذهب أو مع الفضة. فالرصاص مثلا الفضة يوضع معها رصاص، أو الرصاص مع الفضة عادة يكون، والنحاس والصفر الذي هو النحاس يكون مع الذهب عادة يخلط معه. فإذا كان الرصاص حينئذ يقع الكلام هل يجوز بيع بالفضة؟ وجه الإشكال هو أن الرصاص قد يكون فيه شيء من الفضة، فحينئذ سوف يكون مقدار الفضة الذي موجود في الرصاص لا يساوي مقدار الفضة التي هي العوض المقابل، فيلزم الربا. يقول: هذا من هذه الناحية لا وجه للإشكال ولا وجه للاحتياط، لأن المجموع يقال له رصاص، وهذه الفضة الموجودة ضمن الرصاص مستهلكة. ثانية: لا وجود لها عرفي، فحينئذ وجودها الدقي لا يضر، بعدما كان يصدق على الجوهر على الفلز أنه رصاص، فهذا رصاص سوف يباع بالطرف الثاني الذي هو الفضة، محذور ما موجود، ليس من جنس واحد. لذا يقول: ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما، غير الذهب وغير الفضة. يعني بيع جوهر الرصاص يباع بما بالذهب والفضة معا، أو جوهر الصفر يباع بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، أي في جوهر الرصاص يسير مقدار يسير من الفضة، أو في الصفر مقدار يسير من الذهب، هذا لا يضر، لأن الغالب غيرهما، يعني الغالب هو عنوان الرصاص، فلا يكون عنوان الفضة هو الغالب حتى يصير البيع بيع فضة بفضة. بل ثم بعد ذلك يقول: ويجوز إخراج الدراهم. هنا شيء، وهو أن الدراهم أحيانا التي هي مصوغة من الفضة، الدراهم قلنا عادة تصاغ من الفضة، كثير من الأحيان تكون الدراهم مغشوشة، يعني فيها رصاص زائد من المقدار عن المقدار المحدد والمناسب، فهذا الدرهم درهم مغشوش، فهل يجوز البيع والشراء به وإعطاء كثمن أو كمثمن؟ تداول مثل هذه الأمور المغشوشة جائز أو لا؟ فيقول: إذا كان معلوم أنها مغشوشة فيجوز التداول بها والتعامل بها، أما إذا لم تكن معلومة الغش فحينئذ يترك التعامل بها، لأن هذا نحو من الغش، أما مع العلم لا يصدق حينئذ عنوان الغش والخيانة. لذا يقول: ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش. إخراجها يعني التداول بها في المعاملات ودفعها كثمن أو كمثمن، يجوز إخراج الدراهم مغشوشة مع جهالة مقدار الغش، لا يؤثر ما دام إذا كانت معلومة الصرف بين الناس. معلومة الصرف يعني معلومة التداول، يعني شيء متداول في المعاملات هذه الدراهم، افترضوا في بلد متعارف فيه تداول مثل هذه الدراهم، فيجوز حينئذ صرفها بمعنى التعامل بها. وإن كانت ثم يقول وإن كانت مجهولة الصرف أي لا يعلم لم تكن متداولة في المعاملات وهي مفروض مغشوشة لم يجوز إنفاقها يعني دفعها ثمنا أو مثمنا إلا بعد إبانة الحال إيضاح واقع الحال للطرف المقابل وأن هذا درهم مغشوش. هذا بالنسبة إلى أحكام الربا، وهناك أحكام أخرى يتعرض لها قدس سره في ضمن مسائل عشر وغير ذلك، لكن بما أن المقدار المهم من أحكام الربا أحطنا به نكتفي بذلك وننتقل إن شاء الله إلى أحكام القرض في صفحة 324 تحت عنوان المقصد الخامس في القرض. لذلك الكلام يقع في أحكام القرض. القرض، إذن هذا باب جديد، هذا باب جديد نتكلم عنه. القرض أيضا من المعاملات، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المعاملة تعني كل قضية تحتاج إلى طرفين، إلى إيجاب وإلى قبول، تسمى مثل تلك القضية مثل البيع، يحتاج إلى إيجاب وقبول، أحد الطرفين يقول بعت يبيع والثاني يقبل. مثلا ماذا؟ الإجارة من هذا القبيل معاملة تحتاج إلى طرفين، تسمى بالعقد، معاملة أو عقد. القرض كذلك عقد، معاملة يحتاج إلى طرفين، إلى موجب وإلى قابل، أحدهما يقول أقرضتك والثاني يقول قبلت القرض. والقرض حقيقته كما تعلمون دفع مقدار من المال إلى الطرف الآخر لينتفع وليستفيد به، قد يحدد أجل أحيانا إلى مدة شهر، فأدفع عن المال، افترضوا 100 ورقة نقدية أدفعها وأقول أقرضتها لك والثاني يقول قبلت، طبيعي اللفظ ليس بلازم وإن كان صاحب الشرائع يلتزم بذلك، لكن علماءنا المتأخرين يقولون بأن اللفظ ليس بلازم، يكفي حينئذ الدفع، أدفع المال بعنوان القرض والثاني يأخذ المال بعنوان القبول، قبول القرض يكفي ذلك. كلمة أقرضتك وقبلت هذا ليس بلازم. على أي حال في باب القرض أيها الإخوة الأعزاء، في باب القرض لما أدفع أنا افترضوا 100 ورقة نقدية، الطرف الثاني سوف يملك ذلك المال، فحينما أدفع المال إلى ذلك الطرف يكون ملكا له حينئذ كسائر أملاكه، وحتى لو حل الأجل وكانت عين تلك الأوراق النقدية موجودة ولم تصرف، أفرض صدفة لم تصرف، لم تبدل، وضعت كحالها بقيت، هي ملك للطرف الآخر، تبقى ملك، ولذا يجوز أن لا يرجعها. هناك رأي فقهي يقول لا يجب عليه إرجاع تلك الأوراق النقدية لأنها ملك، صارت للطرف الثاني للمقترض، فيجوز له عدم إرجاعها، وإنما يرجع مثلها وراء أوراق نقدية أخرى يرجع لا نفسها. على أي حال ففي باب القرض المقترض يملك المال المقترض، والذي يدفع المال يسمى بالمقرض، والذي يأخذ المال يسمى بالمقترض. وكما قلنا يحتاج القرض إلى إيجاب وقبول، وفي القرض ثواب وأجر كثير، حتى أنه عد من أفضل، حتى أنه عد أفضل من الصدقة. يعني إذا مال الآن أدفع إلى فقير أتصدق به عليه، أفضل من الصدقة أن أقرض هذا المال للمحتاجين للمعوزين. فالصدقة ورد في الحديث القرض أفضل من الصدقة. السبب في ذلك النكتة واضحة، لأن القرض سوف المال المقترض يقع في أيدي أشخاص كثيرين ينتفعون به، هذا سوف يأخذه يقضي به حاجته فترة ثم يرجعه لي، ثم قد أقرضه لشخص ثاني ينتفع به وهكذا، فيسد حاجات أناس كثيرين، بينما الصدقة لا تسد حاجة إلا إنسان واحد. هذا مضافا إلى أن الصدقة قد تقع بأيدي أناس هم ليسوا أصحاب حاجة واقعا، بينما القرض عادة لا يقع إلا بأيدي أشخاص لهم حاجة واقعا. فلذا القرض أفضل من الصدقة، ولكن طلب الفائدة من المحرمات لأنه ربا. المجال الثاني للربا هو القرض. تقدم سابقا أن للربا مجالين، المجال الأول البيع، وقلنا الربا في البيع إنما يتحقق بشروط ثلاثة: بشرط المماثلة وحدة الجنس، وبشرط أن يكون الشيء أن يكون الشيئان مكيلين أو موزونين ومع التفاضل. أما في باب القرض إذا أقرضتك مقدار فالزيادة، طلب الزيادة هذا يعد ربا. الزيادة أي شيء كانت، إذا أعطيتك 100 ورقة نقدية واشترطت زيادة ورقة نقدية واحدة، أو اشترطت زيادة أي زيادة كانت، اشترطت زيادة هذا القلم، أو اشترطت عليك أن تبني بيتي أو تكنس داري أو تقرأ لي سورة من القرآن لأمواتي، حتى على هذا المستوى هذه فائدة لا يجوز اشتراطها. نعم يجوز التبرع، بل يستحب التبرع بالزيادة. يعني أنا ما أطلب زيادة، أقول تدفع لي ترجع لي 100 ورقة نقدية من دون زيادة، لكن يستحب ومن الراجح للطرف ومن المفضل للطرف الثاني من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أن يدفع زيادة كهدية من دون اشتراط، هذا جائز بل راجح ومستحب. نطبق العبارة في صفحة 324. المقصد الخامس في القرض والنظر، البحث يقع في أمور ثلاثة. البحث الأول، النظر الأول في حقيقة القرض، حقيقته واضح، القرض دفع مال، تمليك مال إلى مدة، أزاء أن يدفع ماذا؟ المقابل خلال بعد تلك المدة. لذا يقول في حقيقته وهو لفظ يشتمل على إيجاب، القرض لفظ يشتمل على إيجاب أو قبول، إيجاب أقرضتك، القبول قبلته، طبيعي هنا مسامحة واضحة في تعبير المحقق الثاني. يقول حقيقة القرض هو لفظ، حقيقة القرض ليست هي لفظ، وإنما تمليك المال إلى مدة، نعم يحتاج إلى لفظ، لا أنه حقيقة اللفظ. على أي حال الأمر سهل، في حقيقته وهو لفظ يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معنى أقرضتك، هذا دين هذا قرض لك ونظائر ذلك، ما سوى يمثل ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو انتفع به، تصرف فيه إلى مدة أو انتفع به إلى مدة وعليك رد عوضه، طبيعي تصرف فيه وحده لا يكفي، وإنما تصرف فيه وعليك رد عوضه حتى حين، وإلا تصرف فيه لعله هذا إباحة ليس بقرض، لعله هبة مثلا، فلذلك لا بد من ضم وعليك رد عوضه حتى يتخصص بالقرض. وعلى قبول، على قبول عطف على إيجاب، يعني في حقيقته وهو لفظ يشتمل على إيجاب وعلى قبول، القبول ماذا؟ وهو اللفظ الدال على الرضا بذاك الإيجاب، ولا ينحصر في عبارة، يعني القبول لا ينحصر بعبارة قبلته أو بغيرها، كل ما يفهم منه القبول يكفي. ثم يقول وفي القرض أجر، أي أجر وثواب عظيم لدى الله عند الله عز وجل يثيب عليه، ينشأ هذا الأجر العظيم ممه؟ عن معونة المحتاج إلى هذه الأموال تطوعا، أي من دون طلب زيادة وفائدة وربح، أدفع له تطوعا، أي من دون طلب زيادة تطوعا، والاقتصار أي من باب أنه تطوع في دفع هذا المال واقتصر على رد، والاقتصار على رد العوض، اقتصر على أنه يرد عوض من دون زيادة. فهذا والاقتصار على رد العوض أشبه بعطف التفسير لكلمة تطوعا، أي ينشأ هذا الثواب من المعونة التطوعية، يعني من دون طلب زيادة. والاقتصار على رد العوض من دون يعني رد زيادة. فلو شرط النفع أو شرط النفع حرم، يصير حرام هذا ربا، وما يحصل حينئذ الملك. القرض يفيد الملك، ملك المال المقترض، لكن ما دام اشترطت الزيادة هذا قرض ربوي فيكون باطلا، فبالتالي لا تحصل الملكية، ملكية المال المقترض. نعم لو تبرع المقترض، هو دفع الزيادة من كيسه كهدية كإحسان منه من دون اشتراط عليه، هذا مستحب وراجح ولا بأس به. نعم لو تبرع، هناك بعض الناس يتخيل أن دفع الزيادة حتى لو كانت بنية التبرع والهدية واقعا هذا حينئذ أيضا مشكل، فيتحذر من قبولها. كلا، لا موجب للتحذر من قبولها، هذا إحسان ولا يرد الإحسان إلا البخيل. نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين، مثل هي العين كانت العين المقترضة 100 ورقة نقدية، دفع ورقة زيادة عليها 101، أو الصفة مثل كانت عتيقة كان والآن دفعها جديدة، كانت مثلا صفتها رديئة الآن صفتها ماذا أجود، مثلا كتاب اقترضته، هذا الكتاب مثلا لم يكن جميلا مغلفا، دفعته إليه مغلفا، طبعته كانت طبعة رديئة، دفعت إليه طبعة، هذا كله إحسان لا بأس به. إذا مع الاشتراط نعم هذا لا يجوز، جاز. نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز. ثم يقول ولو شرط الصحاح عوض المكسرة، أعطيته مثلا ماذا، النقود كانت مكسرة أو الكتاب ممزق، اشترطت عليه أن يعطيني الكتاب يرجعه سالما، أو الأوراق ماذا النقود تكون هذا لا يجوز، لأنه هذا قرض جر نفع، هذا لا يجوز. قيل يجوز والوجه المنع، لا يجوز، لأن هذا ينطبق عليه قاعدة كل قرض جر نفعا فهو حرام. الثاني، قلنا النظر في القرض يقع في أمور ثلاثة، الأول في حقيقته، الثاني فيما يصح إقراضه، أي شيء يصح إقراضه ودفعك قرض. الجواب كل شيء يمكن ضبطه من حيث الصفة ومن حيث المقدار فيجوز حينئذ إقراضه. فالنقود مثل غالبا النقود تقرض، فهي مضبوطة صفة، مثل أقول 100 دينار افترضوا كويتي أو عراقي مثلا، هذا مضبوط، 100 محددة المقدار، والصفة أيضا محددة أنه كويتي مثلا أو عراقي أو غير ذلك. وعلى هذا الأساس نفهم أنه لا يقتصر القرض، لا يختص جواز القرض بالنقود، بل قرض غير النقود أيضا جاز. افترضوا على أن هذا القلم، هذا مضبوط أيضا وصفه ومقدار هذا القلم، فيجوز إقراضه. أقول أقرضتك هذا القلم تفضل، أنت تقول قبلته، إذن صار ملكا لك وتستفيد منه، وحينما يحل الموعد، موعد القرض، أداء القرض، هذا لا يجب عليك إرجاعه، بل ترجع لي ماذا، قلما مشابها له، لأن هذا صار ملكا لك، هذا ملك لك، فترجع ما يقابله. هذه العباءة أقرضك إياها، هذا الكتاب، هذه المنضدة أقرضها إياك، كل هذا جائز، كل شيء، هذه الأشياء كلها إقراضها جائز، لأن يمكن ضبطها فتصير ملك إلى الطرف الثاني. فإنسان مثلا افترضوا عباءة ليس عنده، يقترض عباءة لا بأس بذلك، أقول أقرضني عباءة، عندك عباءة زائدة، تقول نعم، أقرضني إياها ثواب لك، فتقرضني تقول أقرضتك العباءة، ألبس العباءة صارت ملكا لي، وأنت تقرضها ماذا إلى سنة مثلا، حينما تحل السنة أدفع إليك ماذا، عباءة ثانية. طبيعي الآن يأتينا، إذا كان الشيء مثليا له مثل ما يماثله يدفع مثله، وإذا ما إلى مماثل تدفع قيمته، العباءة مثلا لها مماثل تدفع عباءة ثانية. لذا يقول الثاني ما يصح إقراضه، وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب أو فضة وزنا، وزنا يعني ماذا، بوزن مضبوط، مثقال من الذهب، مثقال من الفضة أقرضه جائز، والحنطة والشعير أيضا يجوز ماذا؟ إقرابها. طبيعي الحنطة والشعير يجوز إقرابها وزنا، كأن أقول كيلو من الحنطة أقرضتك إياه، أو كيلا، لأن الحنطة والشعير يكالان أيضا، يعني ظرف معين، كيل معين افترضوا، إناء معين يسع كمية معينة مملوء أقرضه إياك، وأنت رأس الموعد تدفع لي ماذا؟ حنطة مثلا، إذا كان المقرض حنطة تدفع لي حنطة بنفس هذا المقدار. والحنطة والشعير هم يجوز إقراضهم كيلا أو وزنا، ما يأثر، لأنهما من يجوز كيلهما ويجوز وزنهما. والخبز يجوز أيضا ماذا؟ إقراضه، أقرضك خبزة واحدة، افترضوا هذا اليوم ظهرا أو صباحا ليس عندك خبز، أقول أقرضتك هذه القرصة أو أقرضتك قرصين من الخبز إلى مدة يوم مثلا أو إلى مدة يومين، هذا لا بأس به. طبيعي إما يحدد القرص قرصة أو قرصتان أو ثلاثة، أو بالوزن أقول كيلو من الخبز، لأن الخبز أيضا ماذا؟ يكال، مثل في بلدنا يكال أيضا الخبز. والخبز وزنا وعددا يجوز إقراضه بالوزن أو بالعدد نظرا إلى المتعارف، يعني إلى ما هو متعارف، إن كان يوزن فأقرضه مع تحديد الوزن، إن كان بالعدد أقرضه مع تحديد العدد. ثم في مقام الأداء الرد، إذا قلنا الشيء كان له مماثل فيدفع مماثله وإلا قيمته. المثلي هذا الذي له مماثل يسمى بالمثلي. المثلي ما هو؟ ما تتساوى أجزاؤه. مثلا هذه العباءة، الآن القماش مثلا، هذه قطعة العباءة متساوية، يعني هذا هنا هذا المقدار من العباءة ويا هذا المقدار ويا أسفل العباءة كله جنسه واحد، بعضه يماثل بعضه الآخر. أو مثلا الحنطة، حبات الحنطة بعضها يماثل البعض الآخر، هذا يقال له مثلي. أما الذي لا يماثل بعضه البعض الآخر فيسمى بالقيمي، مثل الدار، الأرض. الأرض قسم منها على الشارع لا يساوي، بل هو أرقى من القسم الذي ماذا؟ ليس على الشارع، فهذا ليس بمثلي، هذا يقال هو قيمي، فتدفع قيمته. فإذا مثلا اقترضت أرضا إلى سنة حينما يحل الموعد، بما أن الأرض قيمية ليست مثلية، فأدفع حينئذ ماذا؟ قيمة تلك الأرض. لذا يقول وكل ما يتساوى أجزاؤه، أي كان مثليا، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير أي مثليات، أو الذهب والفضة أي مثليات، وما ليس كذلك، يعني ليس متساوي الأجزاء، ليس مثليا كالأرض مثلنا، يثبت في الذمة قيمته. قيمته متى؟ وقت التسليم، يعني وقت ما أقرضتك ودفعت لك العين. هذه الأرض لما دفعتها لك قيمتها كم كانت في السوق؟ افترضوا 100 ورقة نقدية، فيثبت في الذمة 100 ورقة نقدية. المدار على قيمتها وقت الإقراض، وقت التسليم، وقت تسليم الأرض. لعل الأرض بعد ذلك يرتفع قيمتها أو تنخفض، ذلك ليس المدار عليه. لعل حين موعد التسليم، حين موعد رد القرض، حينما يحل أجل القرض، لعله قيمة هذه الأرض مرتفعة أو لعلها منخفضة، المدار ليس عليه، وإنما المدار على قيمتها حين تسليم الأرض إلى المقترض. لذا يقول وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. وقت التسليم قيد إلى القيمة، قيمته أي قيمة؟ قيمة أي يوم؟ يوم التسليم، وقت التسليم. ثم يقول ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، حتى مثل الأرض لو قلنا على أنه يجوز دفع مثلها، يعني نفحص عن أرض تشابه هذه الأرض من حيث الخصوصيات كان أولى، لأنه أقرب، الأرض الثانية أقرب إلى الأرض الأولى من القيمة، وما دام الأقرب ممكن فهو أولى حينئذ في مقام الرد. ثم يقول ويجوز إقراض الجواري، إذا كان عندي جارية أما أيضا يجوز إقراضها لك، وحينما يحل الموعد. طبيعي الجارية ماذا؟ من المثل أو من القيمة؟ طبيعي من القيمة وليس من المثل، لأن جارية لا تشابه جارية، وإنما ماذا؟ هي من القيميات، فيدفع قيمة ماذا؟ الجارية. ويجوز إقراض الجواري، وقلنا في الموعد تدفع قيمة الجارية. يبقى اللآلئ، هناك ماذا؟ اللآلئ ماذا؟ هذه هل يجوز؟ اللآلئ جمع لؤلؤة، هل يجوز إقراضها مع أنها قد لا تكون مضبوطة، لأن لؤلؤة قد تفترق عن اللؤلؤة الثانية من حيث الصفات والخصوصيات، ضبط اللآلئ مشكل وعسير جدا، هل يجوز إقراضها؟ قيل لا. لماذا؟ لأنها غير مضبوطة. وعلى القول بضمان القيمة ينبغي الجواز، يعني على القول بأنه في باب القرض القيميات تضمن بقيمتها، وهذا يمكن ضبطه بالقيمة، فينبغي الجواز، ينبغي جواز إقراض. بل إذا قلنا لابد من رد المثل، نقول هذه اللآلئ ليست مثلية، ليست متماثلة، لؤلؤة لا تشابه لؤلؤة عادة من جميع الخصوصيات، فلا يجوز إقراضها، لأن في مقام الرد يتعذر الرد، إذ ماذا يرد؟ المثل غير موجود، والقيمة ماذا؟ لا تجوز. أما إذا جوزنا دفع القيمة ورد القيمة، فحينئذ ينبغي جواز إقراض اللآلئ. الثالث، النظر الثالث من أبحاث القرض في أحكام القرض. الحكم الأول كما قلنا، القرض يصير ملكا إلى المقترض من أملاكه وأمواله كسائر أمواله. وهل القرض يملك بمجرد القبول؟ هذا سؤال، يعني بمجرد أن المقترض أنا أقول أقرضت والطرف الثاني يقول قبلت، هل بمجرد قوله قبلت يملك المال أو لا؟ يملكه بعد أن يقبضه، بعد أن يقبضه بيده يصير ملكا له. مثلا في باب الصرف، تقدم عندنا في محاضرات سابقة، في بيع النقود بالنقود، الأثمان بالأثمان، الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، قلنا لا يملك بمجرد البيع، وإنما يملك بعد قبضه. وهكذا يأتينا إن شاء الله في باب الهبة، من وهب غيره شيئا، مثل وهبتك هذا القلم، قلت وهبتك هذا، أنت قلت قبلت، بمجرد القبول لا تملك، وإنما لابد وأن تأخذ القلم، تقبض القلم، حينئذ يصير ملكا لك. فالملكية موقوفة على القبول وعلى القبض. هنا في باب القرض، الملكية هل موقوفة على القبض؟ وهل موقوفة على التصرف في المال المقترض؟ الجواب كلا، بمجرد القبول تتحقق الملكية بلا حاجة إلى قبض وبلا حاجة إلى تصرف. بل كيف نقول بأن الملكية موقوفة على التصرف، والحال أن التصرف لا يجوز إلا في الملك؟ فلا بد وأن نفترض الملكية حاصلة قبل التصرف، لا أنها حاصلة بالتصرف، هذا مستحيل. التصرف هو يكون في الملك، لا يجوز للإنسان أن يتصرف إلا في ملكه، فلا بد قبل التصرف هو ملك له حتى حينئذ يتصرف فيه. هذا معناه أن الملكية ما تحصل بالتصرف، إنما تحصل قبل التصرف. ومتى؟ حينما القبض، حينما يقبض، أو بعبارة أخرى حينما يقبل المقترض القرض. لذا يقول الثالث في أحكام القرض، وهي مسائل، الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، لأنه فرع الملك، التصرف فرعا يملك قبل التصرف، فلا يكون، أي التصرف أي القرض الملك، فلا يكون أي الملك مشروطا به أي بالتصرف، لأنه التصرف موقوف على الملك، فكيف الملك يتوقف على التصرف؟ هذا ما يسمى بالدور. وهل للمقرض ارتجاعه؟ هذا بحث ثاني، أن القرض لازم أو جائز. يعني إذا أقرضتك مال، افترض أقرضتك هذا الخاتم، أقول أقرضتك هذا الخاتم، هذا القرض لازم أو جائز؟ إذا قلنا جائز، معنى جائز يعني ماذا؟ يمكن الرجوع متى ما أحببت، تراجع، أقول رجعت فسخت أعطني ماذا؟ الخاتم. أو هو لازم القرض، يعني بمعنى على أنه لا يجوز فسخه إلا في نهاية ماذا؟ الموعد. إذا حل الموعد ينتهي القرض، أما قبل أن يحل الموعد لا يجوز الفسخ. فيقول قدس الله روحه الشريفة، قيل نعم أنه يجوز ارتجاعه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز ارتجاعه إلا بعد انقضاء المدة، لأن الغرض من القرض هو التصرف، أنا أقترض الأموال حتى أتصرف فيها، فإذا فرض على أنه يمكن لك الرجوع ويحق لك الرجوع متى ما شئت، إذن أنا ما أتمكن أن أتصرف في هذه الأموال، لعله بمجرد أن أتصرف أنت ترجع.
ففي مثل هذه الحال ماذا أرجع لك؟ لا أتمكن من التصرف، فتلغو الغاية التي من أجلها شرع القرض. فحفاظا على تلك الغاية لابد أن نقول القرض لازم وليس بجائز. لذا يقول: وهل للمقرض الذي أقرض المال ارتجاعه، ارتجاع المال المقترض، ارجاع المال؟ قيل نعم، ولو كره المقترض، يعني حتى ولو كره المقترض ارجاع المال ورد المال. وقيل لا، أي أنه لا يجوز له الرجوع، وهو الأشبه بالقواعد. أشبه لماذا؟ أشبه والمناسب للأصول والقواعد، لأن فائدة الملك، فائدة الملك في القرض هو التسلط. فإذا فرض على أنه يمكن لك الرجوع متى ما أحببت، لا أتمكن من التسلط على هذا المال والتصرف فيه كيف ما أحببت. المسألة الثانية: لو شرط أجل ضمن عقد القرض، فهذا الأجل لازم أو ليس بلازم؟ يعني بعبارة أخرى، لو قلت أقرضتك هذا المال إلى سنة، فهل هذا الأجل يكون لازما أو لا يكون لازما؟ الجواب يقول: لا يكون لازما هذا الأجل. هكذا أفاد قدس سره، ولكن لا يخفى أن هذا منافي بشكل واضح لما تقدم منه في المسألة السابقة من أن الرجوع لا يجوز. فإن الأجل إذا كان ليس بلازم، فهذا معناه يعني يجوز الرجوع. فتنافي يوجد بين قوله الأجل ليس بلازم وبين حكمه المسألة السابقة لا يجوز الرجوع في القرض. ما دام لا يجوز الرجوع في القرض، يعني الأجل ماذا؟ حينما يوضع يكون لازم هذا المقدار. فمن المناسب له قدس سره أن يحكم بأن الأجل يكون لازما ولا يجوز التراجع في الأجل. على أي حال، الثانية: لو شرط التأجيل في القرض، شرط التأجيل في القرض لم يلزم هذا الأجل، يعني التأجيل لم يلزم. وكذا لو أجل الحال، هذا صحيح، هذا جيد، يعني إذا حل الموعد وجعل الأجل من جديد، هذا الأجل لا يكون لازما. أي هذا صحيح. لماذا؟ لأن هذا الأجل لم يقع في ضمن العقد، في ضمن عقد القرض. أما الأجل الأول وقع في ضمن العقد، فينبغي أن يكون لازما. لذا يقول: وكذا لو أجل الحال، يعني القرض بعد حلول أجله أجل من جديد، لا يكون هذا الأجل لازم، لم يتأجل. وفيه رواية، لكن توجد رواية تقول بأنه لو أجل الحال يتأجل ويكون الأجل لازم، لكن هذه الرواية مهجورة لدى الأصحاب، ولا بد من حملها على الاستحباب، يعني استحباب الوفاء بالأجل الثاني لا أنه لازم، حيث أن الأصحاب أي العلماء لم يلتزموا بلزوم الأجل. وفيه رواية مهجورة، يعني لدى الأصحاب، فيه يعني في من؟ في أنه لو أجل الحال يتأجل، لكن تحمل على الاستحباب أن الأجل يكون مستحبا، الأجل الثاني الوفاء به. ولا فرق بين أن يكون مهرا، يقول الأجل إذا حل ففي مثل هذه الحالة التأجيل الثاني لا يكون لازم، بلا فرق بين أن يكون هذا الدين يكون أموال نقدية أقرضتها أو مهر للزوجة حل الموعد. فإذا حل الموعد مثلا أثناء عقد الزواج، جرى العقد على مهر كذا مقدار يدفع بعد سنة، إذا حل السنة وجعل أجل جديد بعد السنة لا يكون لازما. أو كان ثمن مبيع عوض للمبيع، هذا ما كذلك إذا حل موعده فالأجل الثاني لا يكون لازما. لذا يقول: ولا فرق بين أن يكون مهرا، هذا الدين الذي حل أجله، أو ثمن مبيع أو غير ذلك. تأخير بزيادة كيف يجوز أو لا؟ يعني حل الأجل وأقول للطرف الذي استحق هذا المال، أقول أخرني أمهلني فترة أخرى وأنا أدفع لك أموال أكثر، هذا حرام، دلت روايات على حرمته. نعم بالنقيصة يجوز، يعني افترضوا الأجل بعد سنة، المال 100 ورقة نقدية لابد من دفعها بعد سنة، قبل حلول السنة صاحب المال يقول ادفع لي النقود وأنا أقل قبل السنة، وإن كان لا حق لي أن أطالب لكن أقلل لك، بدل 100 أطالب أنا ب90، ادفع لي 90 بنقيصة، ادفع لي نقيصة، هذا يجوز. أما إذا حل الأجل وأراد من عليه الحق أن يؤجل، بزيادة، التأجيل بزيادة لا يجوز، محرم كما دلت عليه الروايات. لذا يقول ولو أخره بزيادة، أخر القرض بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الأجل، لا يثبت الأجل الجديد. نعم يصح تعجيله، تعجيل الدين القار قبل حلول موعده بإسقاط بعضه، هي 100 ورقة نقدية يسقطها إلى 90 ورقة نقدية. المسألة الثالثة، إذا فرض أن صاحب الدين الدائن، يعني بعبارة أخرى الدائن الذي دفع الدين، حل الموعد، أنا استدنت من شخص، اقترضت من شخص 100 ورقة نقدية، حل الموعد إلى سنة فلا بد من التسديد، ذهبت إلى أن أسدد لم أره، فلا بد من الفحص، ماذا لا بد أن أنوي القضاء متى ما رأيت، أنوي الدفع له متى ما رأيته، طبيعا أن أفحص عنه، إذا ما وجدته أنوي القضاء متى ما رأيت، وأوصي عند الوفاة، عند حلول قرب الوفاة أوصي بأني مدين إلى إنسان بكذا مقدار حتى يوصل بعد ذلك إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان ميتا. وإذا فرض فحص عنه فحصا بالغا ويؤس منه ولم يتمكن من العثور عنه، سألت عنه لم يعرفه أحد، في مثل هذه الحالة إذا حصل اليأس الأكيد منه يدفع صدقة عنه، وهذا ما يسمى بالمجهول، مجهول المالك، من جهل مالكه، المال الذي جهل مالكه لا بد من الفحص عن مالكه، إذا يؤس منه يتصدق، يدفع صدقة عنه إلى الفقير. لذا يقول من كان عليه دين، أنا استدنت 100 ورقة نقدية وغاب صاحبه أي الذي دفع المال غيبة منقطعة، طبيعة غيبة غير منقطعة يعني الموت، فالتقييد بالمنقطعة غيبة منقطعة هذا لا داعي له، يجب أن ينوي قضاءه، يقضيه ماذا له، وأن يعزل ذلك عند وفاته، قرب الوفاة يعزل ويوصي به ليصل إلى ربه أي إلى صاحبه، صاحب المال إن كان طبيعي موجود، أو إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، اجتهد يعني ماذا، طلب الجهد، طلب طلبا أكيدا وفحص عنه فحصا أكيدا في طلب، ومع اليأس إذا لم يجده يأس منه يتصدق به عنه على قول بعض الفقهاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.